الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته أسرار الصلاة ما يتعلق بالإقبال على الله جل وعلا، وضده الالتفات في الصلاة. والالتفات في الصلاة نوعان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وفي أثر يقول الله تعالى: إلى خير مني. ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته، الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل ما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل والآخر ساه غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينهما حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه حجاب الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي شيئا أو حاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم في الصلاة بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. فهذا إذا انصرف من الصلاة وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث حديث حسن، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في رسالته أسرار الصلاة: ولما كان العبد بين أمرين من ربه عز وجل، أحدهما حكم الرب عليه في أحواله كلها ظاهرا وباطنا، واقتضاؤه من القيام بالعبودية بحكمه، فإن لكل حكم عبودية تخصه، عن الحكم الكوني القدري. الأمر الثاني فعل يفعله العبد عبودية لربه، وهو موجب حكمه الديني الأمري، وكلا الأمرين يوجبان تسليم النفس إلى الله جل وعلا، يعني الحكم الكوني والحكم الديني الشرعي، كلاهما يوجب تسليم النفس إلى الله سبحانه. لهذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم، فإنه لما سلم لحكم ربه الديني الأمري ولحكمه الكوني القدري بقيامه بعبودية ربه فيه لا باسترساله معه في الهوى والشهوات والمعاصي، ويقول: قدر علي، لما كان ذلك استحق اسم الإسلام فقيل له مسلم. ولما اطمأن قلبه بذكر الله وكلامه ومحبته وعبوديته سكن إلى ربه وقرب منه وقرت به عينه، فنال الأمان بإيمانه، ونال السعادة بإحسانه، وكان قيامه بهذين الأمرين أمرا ضروريا له، لا حياة له ولا فلاح ولا سعادة إلا به. ولما كان ما بلي به من النفس الأمارة والهوى المقتضي لمرادها والطباع المطالبة والشيطان المغوي يقتضون منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه، اقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع عليه من ذلك، رادة عليه ما ذهب منه، مجددة له ما ذهب من عزمه وما فقده، وما أخلق من إيمانه، أي بلي وتلف، وجعل بين كل صلاتين برزقا، والبرزخ الحاجز بين الشيئين، جعل بين كل صلاتين برزقا من الزمان، حكمة ورحمة ليجم نفسه، أي ليريحها من التعب والعناء، ويمحو بها ما يكسبه من الدرن، وجعل صورتها على صورة أفعاله خشوعا وخضوعا وانقيادة وتسليما، وأعطى كل جارحة من جوارحه حظها من العبودية، وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه فيها بكلياته، ولعل ثوابها وجزاءها القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآخرة، وجعل منزلتها ومحلها الدخول عليه تبارك وتعالى والتزين للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر عليه يوم القيامة. وكما أن الصوم ثمرته تطهير النفس، وثمرة الزكاة تطهير المال، وثمرة الحج وجوب المغفرة، وثمرة الجهاد تسليم النفس إليه التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها، فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبد. وفي الإقبال على الله في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال، وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على الله فيها. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت قرة عيني في الصوم، ولا في الحج والعمرة، ولا في شيء من هذه الأعمال، وإنما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث الذي معنا هو الذي أخرجه النسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى، وأحمد في المسند، والطبراني في المعجم الأوسط، وأبو يعلى والبيهقي في السنن، صححه الحاكم وابن حجر والعراقي والألباني وشعيب، وضعفه العقيلي والشوكاني. الراجح أن السند حسن، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل في الصوم ولا في الحج والعمرة ولا في شيء من أعمال البر. والحكمة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة ولم يقل بالصلاة، تأمل قوله وجعلت قرة عيني في الصلاة ولم يقل بالصلاة، إعلاما منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله، كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه، وتقر عين الخائف بدخوله في محل أنسه وأمنه. فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه. لذلك قال وجعلت قرة عيني في الصلاة ولم يقل بالصلاة. وكلما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال يا بلال أرحنا بالصلاة. وحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني، يا بلال أرحنا بالصلاة، أي أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن وفارق ما كان فيه من التعب والنصب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة، لم يقل أرحنا من الصلاة. فتأمل كيف قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا من الصلاة، كما يقوله المتكلف الكاره للصلاة الذي لا يصليها إلا على إغماض وعلى تكلف، فهو في عذاب ما دام في الصلاة، فإذا خرج منها وجد راحة قلبه ونفسه، ذلك أن قلبه ممتلئ بغيره، والصلاة قاطعة له عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية، فهو معذب بها حتى يخرج منها، وذلك ظاهر في أحواله فيها من نقرها والتفات قلبه إلى غير ربه وترك الطمأنينة والخشوع فيها. ولكن قد علم أنه لا بد له من أدائها، فهو يؤديها على أنقص الوجوه، قائل بلسانه ما ليس في قلبه ويقول بلسان قلبه حتى نصلي فنستريح من الصلاة لا بالصلاة، فهذا لون وذاك لون آخر. ففرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدا ثقيلا ولقلبه سننا ضيقا حرجا ولنفسه عائقا، وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما ولعينه قرة ولجوارحه راحة، ولنفسه بستانا ولذة. فالأول: الصلاة سجن لنفسه وتقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات، وقد ينال بها تكفير الذنوب والسيئات والثواب، أو ينال من الرحمة بحسب عبوديته لله تعالى فيها، وقد يعاقب على ما نقص منه. القسم الآخر: الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه ولذة نفسه وراحة جوارحه ورياض روحه، فهو فيها في نعيم يتفكه وفي نعيم يتقلب، يوجب له القرب الخاص والدنو والمنزلة العالية من الله عز وجل، ويشارك الأولين في ثوابهم، بل يختص بأعلاه وينفرد دونهم بعلو المنزلة والقربة التي هي قدر زائد على مجرد الثواب. ولهذا تعد الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب، كما قال السحرة لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فوعدهم بالأجر والقرب، وهو علو المنزلة عنده. فالأول مثله مثل عبد دخل الدار، دار الملك، ولكن حيل بينه وبين رب الدار بستر وحجاب، فهو محجوب بالشهوات وغيوم الهوى ودخان النفس وبخار الأماني، فالقلب منه بذلك وبغيره عليل، والنفس مكبة على ما تهواه طالبة لحظها العاجل. فلهذا لا يريد أحد من هؤلاء الصلاة إلا على إغماض، وليس له فيها راحة ولا رغبة ولا رهبة، فهو في عذاب حتى يخرج منها إلى ما فيه قرة عينه من دنياه وهواه. والقسم الآخر مثله كمثل رجل دخل دار الملك ورفع الستر بينه وبينه، فقرت عينه بالنظر إلى الملك بقيامه في خدمته وطاعته، وقد أتحفه الملك بأنواع التحف وأدناه وقربه، فهو لا يحب الانصراف من بين يديه لما يجده من لذة القرب وقرة العين وإقبال الملك عليه، ولذة مناجاة الملك وطيب كلامه وتذلله بين يديه، فهو في مزيد مناجاة، والتحف وافدة عليه من كل جهة ومكان، وقد اطمأنت نفسه وخشع قلبه لربه وخشعت جوارحه، فهو في سرور وراحة، يعبد الله كأنه يراه وتجلى له في كلامه. فأشد شيء عليه انصرافه من بين يديه، والله الموفق المرشد المعين. فهذه إشارة ونبذة يسيرة في ذوق الصلاة، وسر من أسرارها وتجل من تجلياتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.